أخبر الله ملائكته بخلق آدم وأنه سيجعل في بني الإنسان الرسل والأنبياء والصالحين. ولسابق علم الملائكة بأن الجن أفسدوا في الأرض قبل ذلك، سألوا الله سؤال استعلام عن الحكمة في ذلك: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم خلق الله تعالى آدم، سواه بيديه ونفخ فيه من روحه، فإذا هو إنسان حي من لحم ودم. ثم علمه الأسماء كلها بنعمة العقل التي جعلها الله لآدم ليستحق أن يكون خليفة الله في أرضه، وهذا أعظم تكريم. بعد ذلك أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم تشريفا له، فسجدوا جميعا، ولكن إبليس وكان من الجن ويعيش بين الملائكة رفض أن يسجد وتكبر على الله عز وجل. أخرج الله إبليس من رحمته وجعله طريدا ملعونا، فازداد إبليس كراهية لآدم وذريته، وحلف بالله أن يزين لهم الشر ليقع آدم وذريته فيه. ثم خلق الله حواء من ضلع آدم وسمح لهما بأن يستمتعا بكل شيء في الجنة ما عدا شجرة واحدة.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
إلا أن إبليس جمع كل حقده في صدره وراح يوسوس لآدم يوما بعد يوم ليأكل من تلك الشجرة بالذات. فتساءل آدم بينه وبين نفسه: ماذا يحدث لو أكلت من الشجرة؟ نسي آدم وحواء أن إبليس عدوهما القديم، كما نسي أن الله قد حذرهما من الاقتراب نهائيا من تلك الشجرة. فمد آدم يده إلى الشجرة وقطف منها إحدى الثمار وقدمها لحواء، وأكل الاثنان من الثمرة التي حرمها الله عليهما، وبعدما أكل أصبح عريانين، فأخذ يقطعان من أوراق الأشجار ويستران بها جسديهما. فخاطب الله عز وجل آدم وحواء معاتبا: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فأخرج الله آدم وزوجته حواء من الجنة وهبطا إلى الأرض وندما ندما شديدا على معصية الله، وعلم أن إبليس هو عدوهما الحقيقي. توجه آدم وحواء إلى الله بالتوبة، فقبل الله توبتهما وبدأ مسيرة الحياة على الأرض.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
وولد لآدم وهو على الأرض أولاد كثيرون، كان آدم يؤدبهم ويربيهم ويرشدهم إلى أن الحياة على الأرض امتحان للإنسان، وأن عليهم أن يتمسكوا بهدي الله تعالى وأن يحذروا من الشرك والطغيان وطاعة الشيطان. ثم لقي ربه بعد أن أتم رسالته وترك ذريته يعمرون الأرض ويخلفونه فيها.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
بعد قوم عاد جاء قوم ثمود وسكنوا الأرض التي استعمروها، وكانوا أقوياء ينحتون من الجبال بيوتا عظيمة ويستخدمون الصخر في البناء، كما فتح الله عليهم ورزقهم من كل شيء، وبدلا من أن يشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى عصوه وعبدوا الأصنام وتفاخروا بينهم بقوتهم، فأرسل الله إليهم سيدنا صالح. وكان قومه يحترمونه قبل أن يوحي الله إليه ويرسله بالدعوة إليهم لما عرف عنه من الحكمة والنقاء والخير. فاجتمع سيدنا صالح عليه السلام بقومه، وعندما قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فوجئ الكبار من قومه بما يقوله، فقد فهموا من كلامه أنه يتهم آلهتهم بأنها بلا قيمة وينهاهم عن عبادتها ويأمرهم بعبادة الله وحده. فأحدثت دعوته هزة كبيرة في عقولهم، فقالوا له: لقد كان لنا رجاء فيك وكنت مقبولا عندنا لعلمك وعقلك وصدقك وحسن تدبيرك، ولكن الآن خاب رجاؤنا فيك لأنك تنهانا عما كان يعبد آباؤنا، وما كنا نتوقع منك أن تعيب آلهتنا التي وجدنا آباءنا عاكفين عليها. ورغم صدق دعوة صالح عليه السلام لم يصدقه القوم، واعتقدوا أنه مسحور، وطالبوه بمعجزة تثبت أنه رسول من الله إليهم. فدعا سيدنا صالح ربه، وشاءت إرادة الله أن تستجيب لطلبه، فقد انشقت صخرة بالجبل يوما وخرجت منها ناقة كانت هي المعجزة، فقد وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: ناقة الله، أي معجزة من الله. كانت الناقة تشرب المياه الموجودة في الآبار في يوم، فلا تقترب بقية الحيوانات من المياه في هذا اليوم، كما أنها كانت تدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا في هذا اليوم الذي تشرب فيه الماء. ولقد تعاظمت دهشة ثمود حين ولدت الناقة من صخور الجبل، وتعاظمت الدهشة أيضا عندما كان لبنها يكفي آلاف الرجال والنساء والأطفال. بعد ذلك أصدر الله أمره إلى صالح عليه السلام أن يأمر قومه أن يتركوا الناقة تأكل في أرض الله وألا يمسوها بسوء، وحذرهم أنهم إذا مدوا أيديهم إليها بالأذى فسوف يأخذهم عذاب قريب. وعاشت الناقة بين القوم، آمن منهم من آمن، وبقي أغلبهم على العناد والكفر، وتحولت الكراهية عن سيدنا صالح إلى الناقة المباركة، وبدأت المؤامرة. ففي إحدى الليالي انعقدت جلسة لكبار القوم يتشاورون فيما يجب القيام به لإنهاء دعوة صالح، فأشار عليهم واحد منهم بقتل الناقة ومن ثم قتل صالح نفسه. ثم وقع الاختيار لقتل الناقة على 9 من جبابرة القوم كانوا يفسدون في الأرض، والويل لمن يعترضهم. واتفقوا معهم على موعد الجريمة ومكان التنفيذ. وفي الليلة المحددة وبينما كانت الناقة تنام في سلام، هجم الرجال 9 على الناقة بأسلحتهم وسيوفهم فقتلوها وسالت دماؤها. علم صالح عليه السلام بما حدث فخرج غاضبا وقال لقومه: ألم أحذركم من أن تمسوا الناقة؟ قالوا له باستهزاء: لقد قتلناها، فأتنا بالعذاب واستعجله إن كنت من المرسلين. فوعده الله بهلاكهم بعد 3 أيام. بعدها غادر صالح عليه السلام قومه وتركهم ومضى. ومرت 3 أيام على الكافرين من قوم صالح وهم يهزؤون من العذاب وينتظرونه. وفي فجر اليوم الرابع انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة جعلت كفار قوم صالح صعقوا جميعا صعقة واحدة. لقد هلكوا جميعا قبل أن يدركوا ما حدث. أما الذين آمنوا بسيدنا صالح فكانوا قد غادروا المكان ونجوا مع نبيهم.
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
كان نوح عليه السلام رجلا طيبا، وقد أرسله الله إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الأصنام. رفض قوم نوح عليه السلام الإيمان بالله وحده وأصروا على عصيانهم واستمروا في عبادتهم للأصنام التي لا تضر ولا تنفع. لم ييأس سيدنا نوح من قومه، وإنما ظل مئات السنين يدعوهم للإيمان، وكان يطلب منهم أن يستغفروا ربهم كثيرا، فبالاستغفار يتحقق الرجاء بإذن الله.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
ولما تأكد سيدنا نوح عليه السلام أن قومه فضلوا الكفر على الإيمان، تحدث إلى ربه وقال: يا رب، إنني دعوت قومي في الليل والنهار ليؤمنوا بك فلم يسمعوا لي ولم يطيعوني، وكلما دعوتهم كان يضعون أصابعهم في آذانهم وكانوا يغطون وجوههم بملابسهم كي لا يشاهدوني وأنا أدعوهم. وجاء أمر الله لسيدنا نوح عليه السلام بصنع سفينة كبيرة، فأطاع سيدنا نوح عليه السلام أمر الله عز وجل بصناعة السفينة، وكان قومه يمرون عليه وهو يعمل فيها فيضحكون ويسخرون منه ويقولون باستهزاء: هل أصبحت نجارا بعدما كنت نبيا يا نوح؟ وهل سفينتك التي تنوي صنعها ستمشي في الصحراء على الرمال؟ انتهى سيدنا نوح عليه السلام من صنع السفينة بعد مدة من الزمن، وجاء الأمر من الله بأن يحمل في السفينة ذكرا وأنثى من كل نوع من أنواع المخلوقات، وأن يحمل معه أهله والمؤمنين من قومه الذين استجابوا لدعوته. نفذ سيدنا نوح عليه السلام أمر الله وركب الجميع السفينة، ثم أمر الله السماء أن تمطر فأمطرت بغزارة، ثم أمر الأرض أن تخرج ماءها وبدأ الطوفان، وجرت السفينة فوق الماء وتخطت الأمواج العالية ولم تتوقف. ونادى نوح عليه السلام على ابنه ليركب معهم السفينة وألا يكون مع الكافرين الهالكين، لكن ابنه رفض وقال: سأصعد إلى جبل يمنعني من الغرق ولن أركب معكم. فقال سيدنا نوح عليه السلام لابنه لخوفه عليه: سيغرق الماء كل شيء، فآمن بالله واركب معنا في السفينة. لم يستمع الابن لنصيحة أبيه فمات مع الكفار بعد أن أغرقه الطوفان، ولم يشفع له كون أبيه نبيا من الصالحين. بعد ذلك أمر الله الأرض بأن تبلع الماء فابتلعته، كما أمر السماء أن تكف عن المطر في الحال فتوقفت، ثم رست السفينة بعد ذلك على الجبل بسلام، ونجى سيدنا نوح عليه السلام والمؤمنون ومن معه من المخلوقات، وعاش الجميع يعبدون الله تعالى ويشكرونه على نجاتهم وجعلهم من المؤمنين.
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
في قديم الزمان كان هناك ملك ظالم اسمه نمرود بن كنعان استطاع أن يملك مشارق الدنيا ومغاربها فقد أعطاه الله الخير والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى وبدلا من الشكر كفر بالله واعتقد بأنه أكبر وأقوى من الله خالقه لذلك كان يحكم شعبه في أرض العراق بالحديد والنار وبعد أن كان يعبد الأصنام في بداية الأمر مرت السنين وادعى بعد ذلك الألوهية وطلب من شعبه أن يعبده وفي هذا الوقت ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام في أسرة كانت تعبد الأصنام بل كان أبوه يصنع هذه الأصنام ولكن إبراهيم منذ أن كان طفلا كان قلبه يمتلئ بكراهية هذه التماثيل التي لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تضر ولا تنفع وعلم في صباه أن الله هو الخالق الواحد الأحد لذلك بدأ يدعو أباه لعبادة الله وترك عبادة الأصنام لكن الأب رفض وطرده من بيته وفي أحد الأيام وبينما كان قومه يحتفلون خارج المدينة دخل سيدنا إبراهيم عليه السلام المعبد ومعه فأس حادة حطم بها الأصنام كلها إلا كبيرهم وضع الفأس في رقبته وعندما رجع القوم من حفلتهم وجدوا أصنامهم مهدمة فسألوا سيدنا إبراهيم عمن حطمها فقال إنه كبيرهم فاسألوه فأخذوه للنمرود الذي جادل سيدنا إبراهيم في ربه وعندما قال له سيدنا إبراهيم إن ربي الذي يحيي ويميت رد عليه النمرود بكل غرور وقال أنا أيضا أحيي وأميت ولكي يبرهن على ذلك أحضر النمرود رجلين قد حكم عليهما بالقتل فأمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر وذلك لكي يوهم سيدنا إبراهيم بأنه قادر على إحياء الموتى فلم يناقش إبراهيم النمرود في فهمه الخاطئ للحياة والموت وإنما انتقل إلى آية أخرى من آيات الله عز وجل فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
أي إذا كنت تدعي أنك تستطيع أن تحيي وتميت فهل تستطيع أن تغير مجرى الكون فتأتي بالشمس من المغرب بدل المشرق وهنا خرس النمرود ولم يعد يستطيع الكلام بعد أن قامت عليه الحجة وأمر بإيقاد نار كبيرة وألقى فيها إبراهيم عليه السلام فجعل الله بقدرته النار باردة على سيدنا إبراهيم فلم تؤذه
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين
ثم دعا سيدنا إبراهيم النمرود مرة أخرى ليؤمن بالله، ولكنه تكبر وعصى وكفر بالله، فأرسل الله سبحانه على النمرود بعوضة دخلت في أنفه ثم انتقلت بعد ذلك إلى رأسه فأزعجته وآلمته أشد الألم، فكانت لا تهدأ حركتها في رأسه حتى يضرب هذا الكافر بالنعال على رأسه ليخف ألمه، وانتقم الله منه وعذبه سنوات كثيرة حتى مات ذليلا. واستمر إبراهيم عليه السلام في دعوة قومه لله تعالى، فلم يؤمن معه سوى امرأة تسمى سارة، صارت فيما بعد زوجته، ورجل هو لوط، وصار فيما بعد نبيا يدعو لعبادة الله وحده.
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام مهاجرا بدعوته من بلده العراق إلى فلسطين ثم إلى مصر، ومعه زوجته السيدة سارة، ولم يكن على ظهر الأرض التي امتلأت كفرا وإلحادا من المسلمين سواه وزوجته ولوطا عليهم السلام، ثلاثة على ظهر الأرض يحملون تبعات الإسلام رسالة ودعوة. وقد شهدت السيدة سارة حوار سيدنا إبراهيم مع عبدة الكواكب والنجوم، وكيف أثبت الخليل عليه السلام حين أراهم أن تلك الكواكب والنجوم والشمس والقمر تغيب وتظهر وتشرق وتغرب.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
وأن على الإنسان أن يعبد الله الأحد الصمد، وأن يوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض مسلما مؤمنا.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
وفد الخليل إلى مصر ليدعو إلى التوحيد وعبادة الله، وكان على رأس مصر ملك يتبع الشهوات، فنقلوا إليه ضمن ما تنقل الحاشية للملك أن امرأة جميلة قد صحبها شيخ من الشمال تستحق أن تعرض على الملك، فأشار الملك بعرضها عليه، وفوجئت السيدة سارة ومعها زوجها باستدعاء الملك لها، وهي تعرف مما سمعته من أهل البلاد كيف يكون سلوك الملك مع النساء الجميلات، وتعرف أيضا أن سلاح المؤمن دائما في كل أمره الدعاء لله والاستعانة به. فدعت سارة قائلة: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر. وسأل الملك إبراهيم عمن معه، فقال له: هي أختي، ويقصد أنها أخته في دين الله. وأدخلت السيدة سارة على الملك، وكان الخليل خارج قصر الملك مستغرقا في صلاة خاشعة لله تعالى ودعاء متصل أن يصون الله امرأته. فلما دخلت على الملك أمسك بيدها فشلت يده، فقال لها: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت سارة ربها واستجاب الله لها، وعادت يده كما كانت، ثم أراد أن يمسك بيدها ثانية فشلت يده مثل الأولى أو أشد، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت سارة ربها واستجاب الله لها، وعادت يده كما كانت، وفي الثالثة أراد أن يمسك بيدها فشلت يده مثل المرتين السابقتين، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت سارة ربها واستجاب الله لها، وعادت يده سليمة. ثم دعا بعض حجبته وقال لهم: إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان. ثم أطلقها وأعطاها هاجر لتخدمها، فذهبت إلى إبراهيم عليه السلام وهو يصلي، فسألها بالإشارة: ما الخبر؟ فقالت: رد الله كيد الكافر، وقصت له ما حدث. رحلة طويلة شاقة من العراق إلى فلسطين ثم مصر، لكي يلتقي إبراهيم عليه السلام والسيدة سارة بهاجر بعد معاناة مع ملك مصر. لقد كانت السيدة سارة وزوجها الخليل يشتاقان إلى الولد، ولم يكن اشتياقهما إلى الولد اشتياقا إلى زينة الحياة الدنيا، بل كان اشتياقهما إلى من يحمل ميراث النبوة وعبء الرسالة. وكانت السيدة سارة عاقرة، وكان إبراهيم يتمنى الولد، وكانت الرحلة إلى مصر بترتيب من الله جزءا من تحقيق هذه الرغبة، حيث وهبت السيدة سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام بعد أن عاد من مصر ومعهما أنعام وعبيد ومال جزيل أهداهم بها ملك مصر. وتزوج سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر، ورزقه الله ابنه إسماعيل الذي كان بداية تحقيق البشارة للخليل عليه السلام.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين.
بعد أن تزوج سيدنا إبراهيم عليه السلام من السيدة هاجر، أشربت في بيت النبوة كل مشارب الإيمان والتقوى واليقين بالله تعالى وحسن التوجه إليه والتسليم بقضائه. ثم رزقهم الله بولدهما إسماعيل عليه السلام. وفي أحد الأيام جاء سيدنا إبراهيم إلى السيدة هاجر وطلب منها أن تحمل إسماعيل وأن تأتي معه إلى حيث يمضي. ظل سيدنا إبراهيم يسير حتى دخل في صحراء جرداء شديدة الحرارة ليس بها زرع أو ماء، وطلب من هاجر أن تبقى هناك هي وابنها، ثم مضى وتركها. فأسرعت السيدة هاجر وراءه وقالت له: إلى أين تمضي وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه حياة ولا زرع ولا ماء ولا بشر؟ ولكن إبراهيم عليه السلام مضى وهو صامت. فعلمت السيدة هاجر أن هذا أمر الله، فقالت له: هل أمرك الله بهذا؟ وعندما قال إبراهيم نعم، قالت السيدة هاجر في ثقة: إذن فلن يضيعنا. وحين اختفى إبراهيم عن زوجته وابنه خلف الجبل، أخذ يدعو الله أن يرزق زوجته وابنه بقوله كما جاء في القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبدأت أم إسماعيل ترضع ولدها وتشرب من الماء الذي تركه لها إبراهيم حتى انتهى، وبدأ الطفل يبكي من العطش حيث كان الجو حارا والشمس ملتهبة. فتركت السيدة هاجر الطفل وصعدت إلى جبل الصفا فلم تجد أحدا، وأخذت تسير في الوادي حتى صعد جبل المروة فلم تجد أحدا، وعادت الأم إلى طفلها فوجدته يبكي وقد اشتد عطشه، ثم أخذت تصعد وتنزل 7 مرات، وفي المرة الأخيرة كانت قد تعبت ولم تعد قادرة على مجرد الوقوف. في هذا الحين جاءت عناية الله ورحمته قبل أن تيأس السيدة هاجر، فقد أرسل الله إليها ملكا ضرب الأرض فانفجرت عين زمزم، فأخذت تحوط الماء وتغرف منه فرحة سعيدة، وشربت السيدة هاجر وأرضعت طفلها وسجدت لله شكرا. ومن بعدها راحت النباتات تنبت والطيور تقبل، وبدأت القبائل تنتقل من بعيد لتكون بجانب الماء الذي بعين زمزم. والتفت قبيلة جرهم حول الماء بموافقة هاجر على ألا تكون لجرهم سبيل ولا سيطرة على الماء، وعمر المكان وانتشر الزرع وشب إسماعيل وكبر وسط قبيلة جرهم، فكانت أمه قريبة منه ترعاه وحرصت على تربيته كما يتربى الرجال الأشداء، فكان فارسا راميا لا يطيش له نبل. وظل سيدنا إبراهيم عليه السلام يزور السيدة هاجر وابنهما إسماعيل في كل عام مرة أو مرتين حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
كبر إسماعيل عليه السلام وتزوج من فتاة من القبائل المجاورة، وكان أبوه عليه السلام يزوره ويرعاه وينصحه بين الحين والآخر. وذات ليلة رأى إبراهيم عليه السلام وهو نائم رؤيا بأنه يذبح ابنه إسماعيل، وإبراهيم عليه السلام يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي، ففكر في ولده الذي تعلق به قلبه وماذا يقول عنه إذا أرقده على الأرض ليذبحه، فالأفضل أن يقول لولده ليكون ذلك أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قهرا ويذبحه قهرا. وانتهى الأمر وذهب إلى ولده، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. لم يتردد إسماعيل لحظة واحدة، وإنما قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر. ومضى الاثنان لينفذ أمر الله، ورقد إسماعيل عليه السلام على الأرض، وجهه في الأرض، وإبراهيم يرفع يده بالسكين. عندئذ فقط وفي اللحظة التي كان السكين فيها يتهيأ لتنفيذ أمره، نادى الله إبراهيم كما جاء في القرآن الكريم: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفدى الله إسماعيل بذبح عظيم، وتحول الحزن إلى فرح، وصار اليوم عيدا لقوم لم يولدوا بعد وهم المسلمون.
فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم.
ومرة أخرى وبعد أن أصبح إسماعيل قويا جاءه إبراهيم وقال له: يا إسماعيل إن الله أمرنا أن نبني الكعبة. ثم بذل جهدا استحالت بعد ذلك مماثلته على عدد كبير من الرجال، حيث كان عليهما حفر الأساس لعمق كبير في الأرض ثم قطع الحجارة من الجبال البعيدة والقريبة ونقلها بعد ذلك وتسويتها وبنائها وتعليتها، وكان الأمر يستوجب جهد جيل من الرجال، ولكنهما بنياها معا. ودعا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما أعظم مسلمين على وجه الأرض يومها أن يتقبل الله عملهما
وأن يجعلهما مسلمين له، كما سأل الله أن يخرج من ذريتهما أمة مسلمة له سبحانه، وأن يبعث رسولا لهؤلاء البشر. فاستجاب الله لهما، وكانت هذه الأمة هي أمة الإسلام، وبعث الله بعد ذلك بسنوات طويلة رسول الله محمدا.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
كان أهل مدينة سدوم أشرارا لا يؤمنون بالله، وكانوا يقطعون الطريق ويغدرون بالصديق ويتواصون فيما بينهم بالإثم ولا يتناهون عن منكر، وقد زادوا في سجل جرائمهم جريمة لم يسبقهم بها أحد من العالمين، فقد كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. فأرسل الله سيدنا لوطا ليهدي قومه ويدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن السيئات والفواحش، فاصطدمت دعوة سيدنا لوط بقلوب قاسية متكبرة، وحكموا على لوط وأهله بالطرد من القرية، ولكنه جاهدهم جهادا عظيما. ومرت الأيام والشهور والسنوات وهو ماض في دعوته بغير أن يؤمن به غير أهل بيته، حتى أهل بيته لم يؤمنوا جميعا، فقد كانت زوجته كافرة. ولما يأس لوط من هداية قومه بعد أن جرب كل وسيلة ممكنة، سأل ربه أن ينصره على هؤلاء المفسدين وأن ينزل عليهم ما يستحقون، فاستجاب الله لدعائه وأرسل ملائكته في صورة شبان لا أحسن ولا أجمل منهم إلى أهل هذه القرية الظالمة لينزلوا بها ما تستحق من العقاب. وبينما هم في طريقهم لدخول القرية، كانت ابنة لوط واقفة تملأ وعاءها من مياه النهر، فرفعت وجهها فشاهدتهم فسألوها أن تقبلهم ضيوفا لدى أبيها، فأشفقت عليهم من قومها الذين يعتدون على كل غريب، وقالت لهم مكانكم لا تدخلوا حتى أخبر أبي وآتيكم، وأسرعت إلى أبيها لتخبره. فأسرع لوط نحو الغرباء فلم يكد يراهم حتى سيء بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، ثم سألوه أن يضيفهم، فاستحى منهم وسار معهم يحدثهم بأن أهل هذه القرية خبثاء جدا ويخزون ضيوفهم ويفسدون في الأرض. واستمر لوط يسير مع الضيوف حتى دخل الليل على القرية، فصحب لوط ضيوفه إلى بيته ولم يرهم من أهل المدينة أحد، ولم تكد زوجته تشهد الضيوف حتى تسللت خارجة بغير أن تشعره، وأسرعت إلى قومها وأخبرتهم الخبر الذي انتشر بسرعة. وجاء قوم لوط له مسرعين ووقفوا على باب البيت، فخرج إليهم لوط متعلقا بأمل أخير، فقال لهم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، حيث ينبغي عليكم إكرام الضيف لا فضحه. إلا أن كلمات لوط لم تلمس قلوبهم الجامدة، فأحس لوط بضعفه ثم دخل غاضبا وأغلق باب بيته. وكان الغرباء الذين استضافهم يجلسون هادئين صامتين، فدهش لوط من هدوئهم وازدادت ضربات القوم على الباب، فتمنى لوط أن تكون له قوة تصدهم عن ضيفه.
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
فقال الضيوف لا تفزع يا لوط ولا تخف فنحن ملائكة ولن يصل إليك هؤلاء القوم وأمروه أن يصحب أهله أثناء الليل ويخرج وأفهموه أن امرأته كافرة وسيصيبها ما يصيب الكافرين وأن موعدهم مع العذاب هو الصبح خرج لوط مع أهله في الليل ولما اقترب الصبح جاء أمر الله تعالى فاقتلع جبريل بطرف جناحه مدنهم السبع رفعها جميعا إلى السماء ثم قلب المدن السبع وهوى بها إلى الأرض وأثناء السقوط كانت السماء تمطرهم بحجارة من الجحيم وهلك قوم لوط ومحيت مدنهم وهلكت امرأة لوط مع الهالكين وانطوت صفحة قوم لوط وسقطوا من ذاكرة الحياة والأحياء
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
أثناء حياة يوسف عليه السلام بمصر كان الهكسوس يحتلون مصر وهم من يحكمون شعبها وقبل وفاته أوصى أهله من بني إسرائيل بالتمسك بعبادة الله وحده وبأن يصدقوا في قولهم ويعدلوا في أحكامهم وبشرهم بأن رسولا سيأتي منهم بعد فترة من الزمن وبعد وفاته عاد السكان مصر إلى ضلالهم وشركهم أما أبناء إسرائيل فقد اختلطوا بالمجتمع المصري فضل منهم من ضل وبقي على التوحيد من بقي وبعد 4 قرون تكاثر بنو إسرائيل وتزايد عددهم واشتغلوا في العديد من الحرف وكانوا يساندون الهكسوس على المصريين أصحاب الأرض فكرههم المصريون ولكنهم لم يستطيعوا إظهار هذا الكره خوفا من انتقام الهكسوس ظل هذا الحال كما هو حتى استطاع أحمس طرد الهكسوس وتحرير مصر من طغيانهم ثم حكم مصر ملك جبار كان المصريون يعبدونه وعندما رأى هذا الملك بني إسرائيل يتكاثرون أصدر بعض القوانين تجعل بني إسرائيل عبيدا وليس من حقهم مغادرة مصر انتقاما منهم لمساندتهم للهكسوس أيام احتلالهم لمصر وفي أحد الأيام رأى هذا الملك أو الفرعون في منامه بأن نارا تأتي من بيت المقدس تلتهمه في مصر وقد فسر له الكاهنة هذه الرؤيا بأن واحدا من بني إسرائيل سيسقطه عن عرشه فأصدر الفرعون قرارا بأن يقتل أي وليد ذكر من بني إسرائيل إلا أن مستشاري فرعون وضحوا له بأن هذا القرار سيؤدي إلى فناء بني إسرائيل والأفضل أن يذبحوا الذكور في عام ويتركونهم في العام الذي يليه وقد وجد فرعون أن هذا الحل هو الأسلم. فلما جاء العام الذي يقتل فيه الغلمان ولد موسى عليه السلام، فخافت عليه أمه من القتل وأرضعته في السر، ثم جاءت عليها ليلة مباركة أوحى الله إليها فيها بصنع صندوق صغير لموسى، ثم إرضاعه ووضعه في الصندوق وإلقائه في النهر. ففعلت رغم تألمها، لأنها تعلم أن الله أرحم بموسى منها، وأوصت أخته بمتابعة الصندوق حتى تعرف أين مرساه. لم يكد الصندوق يلمس مياه النيل حتى أصدر الخالق أمره للنيل أن يحمل موسى برفق حتى يسلمه إلى قصر فرعون. في هذا الوقت عادت أخت موسى وأخبرت أمها بمكان توقف الصندوق، وعندما ذهبت الجواري ليملأن الجرار من النهر وجدنا الصندوق، فحملنه إلى آسيا زوجة فرعون المؤمنة الرحيمة والتي كانت لا تلد وتتمنى أن يكون لها ولد. أمرت آسيا الجواري بفتح الصندوق، وعندما رأت موسى بداخله أحست بحبه في قلبها فحملته من الصندوق فاستيقظ، ولأنه كان جائعا بكى. ثم ذهبت آسيا إلى فرعون وهي تحمل موسى بيدها، فسأل من أين جاء هذا الرضيع، فحدثوه بأمر الصندوق، فقال بقلب لا يعرف الرحمة: لابد أنه أحد أطفال بني إسرائيل، أليس المفروض أن يقتل أطفال هذه السنة؟ فذكرت آسيا زوجها بعدم قدرتهم على الإنجاب وطلبت منه أن يسمح لها بتربيته، فسمح لها بذلك.
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
بعد أن سمح فرعون لزوجته بتربية موسى في قصره، حضرت مرضعة من القصر وأخذت موسى لترضعه، فرفض أن يرضع منها، فحضرت مرضعة ثانية وثالثة وعاشرة وموسى يبكي ولا يريد أن يرضع، فحزنت زوجة فرعون ولم تكن تعرف ماذا تفعل، كما حزنت أم موسى حيث شعرت بأن قلبها فارغ، وكادت تذهب لقصر فرعون لتبلغهم نبأ ابنها وليكن ما يكون، لولا أن الله تعالى ربط على قلبها فهدأت وتركت أمر ابنها لله، وقالت لأخته: اذهبي إلى المدينة وحاولي أن تعرفي ماذا حدث لموسى. ذهبت أخت موسى بهدوء إلى الجوار قصر فرعون وسمعت القصة الكاملة، فقالت لحرس فرعون: هل أدلكم على أهل بيت يرضعونه ويهتمون بأمره؟ ففرحت زوجة فرعون وطلبت منها أن تحضر المرضعة في الحال، فحضرت أمه وأرضعته، وتهللت زوجة فرعون وقالت: خذي الطفل حتى تنتهي فترة رضاعته وأعيديه إلينا بعدها. وبعد أن أتمت أم موسى رضاعته سلمته لبيت فرعون ليتربى بحفظ الله وعنايته. كبر موسى في بيت فرعون، وكان يعلم أنه ليس ابنا لفرعون بل واحد من بني إسرائيل، وكبر موسى وبلغ أشده، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد رجلا من أتباع فرعون وهو يقتتل مع رجل من بني إسرائيل، واستغاث به الرجل الضعيف، وكان موسى قويا جدا، فتدخل وأزاح بيده الرجل المصري الظالم فقتله بدون قصد منه، فقال لنفسه: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم دعا ربه وقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله تعالى له. فوعد موسى ربه بأن لا يكون ظهيرا للمجرمين. وفي اليوم التالي فوجئ موسى أثناء سيره بنفس الرجل الذي أنقذه بالأمس يناديه، وكان مشتبكا في عراك مع أحد المصريين. فأدرك موسى بأن هذا الرجل الذي من بني إسرائيل مشاغب، فصرخ موسى فيه قائلا: إنك لغوي مبين. ثم اندفع يريد البطش بالمصري، فاعتقد الذي من بني إسرائيل أن موسى سيبطش به، فذكره بالمصري الذي قتله بالأمس. فتوقف موسى وذهب عنه الغضب، وتذكر أنه استغفر وتاب ووعد الله بأن لا يكون نصيرا للمجرمين، واستدار عائدا. فأدرك المصري الذي كان يتشاجر مع الإسرائيلي أن موسى هو قاتل المصري الذي عثروا على جثته بالأمس، فنشر الخبر في أرجاء المدينة وانكشف سر موسى. فجاء رجل مصري من أقصى المدينة مسرعا ونصح موسى بالخروج من مصر، لأن المصريين ينوون قتله. خرج موسى من مصر خائفا، وظل يسير حتى وصل إلى مدين، وجلس يرتاح تحت شجرة وعند بئر يسقي الناس منها دوابهم. ولاحظ موسى جماعة من الرعاة يسقون غنمهم، ووجد امرأتين تكفان غنمهما أن يختلطا بغنم القوم، فتقدم منهما وعلم أنهما لا تسقيان حتى ينتهي الرعاة من سقي غنمهم، فسقى موسى لهما الغنم ثم تركهما وعاد يجلس تحت ظل الشجرة ونادى ربه في قلبه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد قليل عادت واحدة من الفتاتين إلى موسى وقالت له: إن أبي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لنا. فنهض موسى وبصره في الأرض، وسارت البنت أمامه، فهبت الرياح فضربت ثوبها، فخفض موسى بصره حياء وقال لها: سأسير أنا أمامك ونبهيني أنت إلى الطريق. وظل أمامها حتى وصل إلى الشيخ، فحدثه موسى عن قصته، فقال الشيخ: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم قال له: أريد يا موسى أن أزوجك إحدى ابنتي على أن تعمل في رعي الغنم عندي 8 سنوات، فإن أتممت 10 سنوات فمن كرمك. فوافق موسى، وبعد أن نفذ الاتفاق قرر العودة بأهله إلى مصر.
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
خرج موسى وسار مع أهله، فاختفى القمر وساد الظلام واشتد البرق وزادت حدة البرد، ثم شاهد نارا عظيمة تشتعل عن بعد، فامتلأ قلبه بالفرح، وأمر أهله أن يجلسوا مكانهم حتى يذهب إلى النار لعله يأتيهم منها ببعض أخشابها المشتعلة لتدفئتهم. تحرك موسى نحو النار وظل يسير حتى وصل إلى وادي طوى، ولما اقترب من النار نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. نظر موسى في النار فوجد شجرة مضيئة، ثم ارتجت الأرض بالخشوع والرهبة، والله عز وجل ينادي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. انحنى موسى راكعا وجسده كله ينتفض وخلعا عليه وقال: نعم يا رب. فعاد الحق سبحانه وتعالى يقول: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. زاد انتفاض جسد موسى وهو يتلقى الوحي، ثم سأله ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ أجاب موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. قال الله عز وجل: ألقها يا موسى. رمى موسى العصا وفوجئ بأنها تتحول إلى ثعبان عظيم يتحرك بسرعة، فاستدار موسى فزعا وبدأ يجري، فناداه الله: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. عاد موسى ولم تزل الحية تتحرك، فقال الله: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. مد موسى يده للحية وهو يرتعش خوفا، ولم يكد يلمسها حتى تحولت في يده إلى عصا، وعاد الأمر الإلهي يصدر له: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وضع موسى يده في جيبه وأخرجها، فإذا هي تتلألأ كالقمر، فاطمأن موسى كثيرا، فأصدر الله إليه أمرا بأن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الله برفق ولين، ويأمره أن يخرج بني إسرائيل من مصر. فأبدى موسى خوفه من فرعون لأنه قتل منهم نفسا ويخاف أن يقتلوه، وتوسل إلى الله أن يرسل معه أخاه هارون، فطمأن الله موسى أنه سيكون معهما يسمع ويرى، وأن فرعون رغم قسوته وتجبره لن يمسهما بسوء. عاد موسى لأهله بعد اختيار الله له ليكون رسولا إلى فرعون، ثم اتجه بأهله إلى مصر حتى وصل إلى قصر فرعون. واجه موسى فرعون بلين ورفق كما أمره الله، وحدثه عن الله رب العالمين وعن رحمته وجنته ووجوب توحيده وعبادته، وطلب منه أن يرسل معه بني إسرائيل. استمع فرعون إلى حديث موسى مستهزئا، ثم قال له: وما رب العالمين؟ قال موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما. لم يزل فرعون ماضيا في استكباره واستهزائه، إلا أن موسى بدأ إقناع فرعون بأسلوب جديد وهو إظهار معجزة. قال: أولو جئتك بشيء مبين. ثم ألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان، ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي بيضاء كالقمر. فشاور فرعون الملأ من حوله فيما يجب أن يفعل، فأشاروا عليه أن يرد على سحر موسى بسحر مثله، فيجمع السحرة ليتحدى موسى وأخيه، وحدد الميقات وهو يوم الزينة.
وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.
بعد أن تحدد يوم الزينة للقاء السحرة وموسى، بدأت دعوة الناس للتجمع ليشاهدوا فوز السحرة على موسى. وفي ساحة المواجهة والناس مجتمعون وفرعون ينظر، حضر موسى وحضر السحرة وفي أيديهم كل ما أتقنوه من السحر والألعاب والحيل، ورمى السحرة عصيهم وحبالهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فإذا المكان يمتلئ فجأة بالثعابين، فنظر موسى إلى حبال السحرة وعصيهم وشعر بالخوف، فقال الله له لا تخف وألق ما في يمينك وستهزمهم. اطمأن موسى وألقى عصاه فتحولت إلى حية التهمت كل ثعابين السحرة، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هز استسلام السحرة العرش من تحت فرعون، وهو الذي جمعهم لإبطال دعوة موسى وهارون لرب العالمين. فسأل فرعون السحرة في غضب، آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن فوزه عليكم اليوم كان عن تشاور منكم. ثم توعد السحرة لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم أجمعين. ولأن الإيمان دخل قلوب السحرة لم يهتموا بتهديد فرعون لهم، وقالوا له إنا إلى ربنا منقلبون. ثم حرض المصريون فرعون على موسى ومن آمن معه، وخوفوه من عاقبة التهاون معهم، وحذروه من أن الدعوة إلى الله وحده سيترتب عليها بطلان شرعية حكمه. فأشعرت هذه الكلمات فرعون بالخطر الحقيقي على نظامه كله، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فبدأ موسى يوصي قومه بالصبر على البلية والاستعانة بالله عليها، وأخبرهم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن يتقي الله. في هذا الوقت بدا واضحا أن فرعون لن يؤمن لموسى ولن يكف عن تعذيبه لبني إسرائيل، فأوحى الله إلى موسى أن يخرج من مصر مع بني إسرائيل وأن يكون رحيلهم ليلا. بلغت فرعون الأخبار بأن موسى قد صحب قومه وخرج، فأرسل أوامره في مدن المملكة لحشد جيش عظيم ليدرك موسى وقومه. وقف موسى أمام البحر وبدأ جيش فرعون يقترب، وامتلأ قوم موسى بالرعب، فالبحر أمامهم والعدو وراءهم. صرخت بعض الأصوات من قوم موسى سيدركنا فرعون، فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. وفي اللحظة الأخيرة يجيء الوحي من الله، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه ووقعت المعجزة، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ووصل فرعون إلى البحر وشاهد في البحر طريقا يابسا يشقه نصفين، فأمر جيشه بالتقدم. وحين انتهى موسى من عبور البحر شاء الله تعالى إغراق فرعون وجنوده في منتصف البحر، حيث انطبقت الأمواج عليهم وغرق فرعون وجيشه.
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.
أتى الله سليمان عليه السلام ملكا عظيما لم يؤته أحدا من قبله ولن يعطه لأحد من بعده إلى يوم القيامة، فقد أتاه الله العلم والحكمة وعلمه منطق الطير والحيوانات وسخر له الجن والرياح، كما كان لدى سليمان عليه السلام القدرة على حبس الجن الذين لا يطيعون أمره وتقييدهم بالسلاسل وتعذيبهم، ف
فكانوا يستجيبون لأوامره ويبنون له القصور والتماثيل التي كانت مباحة في شرعهم، وكانوا يغوصون له في أعماق البحار ويستخرجون المرجان والياقوت واللؤلؤ، كما سخر الله لسليمان عليه السلام الريح فكانت تجري بأمره، وكان يستخدمها في حروبه الكثيرة.
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
ومن نعم الله عليه أيضا جيش سليمان عليه السلام الذي كان يتكون من الطير والبشر والجن، وكان يعرف لغة كل فرقة من هؤلاء. وفي أحد الأيام أصدر سليمان عليه السلام أمره لجيشه بالاستعداد، ثم خرج يستعرض الجيش ويفتش عليه، فاكتشف غياب الهدهد وتخلفه عن الوقوف مع الجيش، فغضب سليمان عليه السلام وقرر تعذيب الهدهد أو قتله إلا إذا كان لديه عذر قوي منعه من الحضور. وبعد وقت جاء الهدهد وقال: جئت بأخبار أكيدة من مدينة سبأ باليمن، فقد وجدت امرأة تحكمهم قد أعطاها الله قوة وملكة، ولكن الشيطان أضلهم وجعلهم يعبدون الشمس ويتركون عبادة الله. بعد استماع سليمان عليه السلام للهدهد كتب كتابا وأعطاه للهدهد ليوصله إلى بلقيس وقومها، حيث أمر سليمان عليه السلام في خطابه لبلقيس وقومها بأن يأتوه مسلمين. فعرضت الملكة على رؤساء قومها الرسالة وكانت تشاورهم في الأمور كلها، فحدثوها عن قوة سليمان وصعوبة صد جيشه، وأفهموها أنها ينبغي أن تذهب إليه وتستمع له. بدأت الملكة رحلتها نحو مملكة سليمان بعد أن جهزت نفسها، وعندما عرف سليمان عليه السلام أن بلقيس في الطريق سأل من حوله إن كان بإمكان أحدهم أن يحضر له عرش بلقيس قبل أن تصل الملكة إلى مملكته، فقال واحد من الجن: أنا أستطيع إحضار العرش قبل أن ينتهي المجلس. لكن آخر قال لسليمان: أنا أستطيع إحضار العرش في الوقت الذي ترمش فيه العين برمشة واحدة فقط. وصل العرش إلى سليمان فشكر الله الذي يمتحنه بهذه القدرة ليرى أيشكر أم يكفر.
قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
وعندما جاءت بلقيس واصطحبها سليمان إلى العرش ونظرت إليه فرأته كعرشها تماما، ولكنه ليس بعرشها، ثم أدركت بلقيس أن هذا هو عرشها قد سبقها إلى المجيء، وانبهرت بما شاهدته من إيمان سليمان وصلاته لله، مثلما انبهرت بما رأته من تقدمه في الفنون والعلوم والصناعات. وأضاء الله قلب بلقيس بنور الإسلام الذي لا يغرب كما تغرب الشمس. وبعد سنوات طويلة مات سليمان عليه السلام دون أن يعلم الجن، فظلوا يعملون له ما تعودوا على عمله، فقد كان سليمان متكئا على عصاه يراقب الجن وهم يعملون، فمات وهو على وضعه متكئا على العصا، ورآه الجن فظنوا أنه يصلي واستمروا في عملهم. ومرت أيام طويلة، ثم جاءت دابة الأرض تأكل الخشب، وبدأت تأكل عصا سليمان عليه السلام، فاختلت العصا وسقطت من يد سليمان عليه السلام، واختل بعدها توازن الجسد فهوى إلى الأرض. وعرف الجن أن سليمان عليه السلام مات من زمن، وتبين أنهم لا يعلمون الغيب، وعرف الناس هذه الحقيقة التي كانوا يجهلونها. رأى يوسف عليه السلام وهو غلام صغير رؤيا قصها على أبيه، فقال له أبوه: لا تخبر إخوتك برؤيتك، وذلك خوفا عليه من حسدهم، لأنه كان محبوبا عند أبيه من بين إخوته، ولكن إخوته حسدوه على حب أبيهم له وتفضيله عليهم، وقرروا إلقاءه بالبئر. وبعدما ألقوه في البئر مرت قافلة فأخذوه من البئر ليبيعوه، واشتراه عزيز مصر من القافلة بثمن قليل، وعاد إلى زوجته سعيدا بالطفل الذي اشتراه، وطلب من زوجته أن تكرمه وتحسن معاملته. كبر يوسف وأصبح شابا قويا رائع الجمال، وكانت امرأة العزيز تراقبه يوما بعد يوم، فأحبته ثم هددته بدخول السجن إذا لم يلبي رغبتها، فقال في نفسه: دخول السجن أفضل من معصية الله الخالق. وظل يوسف عليه السلام في السجن فترة، وكان الله قد أعطاه علم تفسير الرؤى، فاستخدم ذلك في دعوة السجناء معه إلى توحيد الله عز وجل. ودخل معه السجن فتيان، أحدهما رئيس سقاة الملك، والآخر رئيس الخبازين. وبعد فترة صلب رئيس الخبازين، وخرج الساقي من السجن ليكون في خدمة الملك مرة أخرى. وفي يوم من الأيام نام الملك فرأى في منامه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نحيفات، وسبع سنبلات خضر، وأخر يابسات. فقام خائفا مرعوبا من نومه مما رآه، فجمع رجاله وعلماء دولته وقص عليهم ما رآه، وطلب منهم تفسيره، ولكنهم عجزوا عن التفسير. وظلت هذه الرؤية تلاحق الملك وتفزعه أثناء نومه، فأصر على معرفة تفسيرها. عندئذ تذكر الساقي أمر يوسف عليه السلام، فذهب إلى السجن ليقابله، وهناك طلب منه تفسير رؤيا الملك التي شغلته، ففسر يوسف عليه السلام الحلم وقدم لهم الحل السليم أيضا. فرجع الساقي إلى الملك ليخبره بما قاله له يوسف، ففرح الملك فرحا شديدا وراح يسأل عن الذي فسر رؤياه، فقال الساقي: إنه يوسف. فقال الملك: ائتوني به. ذهب رسول الملك إلى يوسف عليه السلام وأخبره أن الملك يريده، فرفض يوسف أن يذهب إلى الملك قبل أن تظهر براءته، فاعترفت امرأة العزيز وأظهرت براءة يوسف عليه السلام أمام جميع الناس. وبعد تبرئته أمر الملك بإخراجه من السجن وتكريمه وتقريبه إليه، ثم خيره أن يأخذ من المناصب ما شاء. فقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. فوافق الملك بكل سرور. أثناء توزيع الحبوب على الناس إذا بيوسف أمام إخوته الذين ألقوه في البئر عندما كان صغيرا، وقد جاءوا محتاجين إلى الطعام ووقفوا أمامه دون أن يعرفوه. فقضى يوسف عليه السلام حاجتهم وأحسن إليهم، ثم قال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. عندما عاد إخوة يوسف إلى أبيهم طلبوا منه أن يرسل أخاهم معهم، فرفض يعقوب عليه السلام، ولكن بعد إلحاح شديد أذن لهم يعقوب عليه السلام بأخذه. ولما وفد إخوة يوسف عليه دبر لهم أمرا يستبقي به أخاه عنده، فكلف رجاله أن يدسوا الإناء الفضي في رحل أخيه. ولما حملوا طعامهم عائدين لبلادهم أرسل الجنود للبحث عن السقاية، فوجدوها في رحل أخيه فأخذوه. عاد الإخوة إلى يوسف يتوسلون إليه أن يخلي سبيل أخيهم ويأخذ أحدهم مكانه، ولكنه رفض. فرجعوا إلى أبيهم إلا كبيرهم وأخبروه الخبر، فظن بهم سوءا وفقد بصره من الحزن الشديد. ثم عادوا إلى مصر بعد أن أمرهم أبوهم بالعودة إليها والبحث عن يوسف وأخيه. عرف يوسف عليه السلام إخوته بنفسه وبحقيقته وبفضل الله عليه، فاعتذر له إخوته، فعفى يوسف عنهم وطلب من الله عز وجل أن يغفر لهم. ثم علم من إخوته أن أباه قد فقد بصره بسبب حزنه، فأعطاهم قميصه وطلب منهم أن يلقوا به على وجه أبيه وسيعود إليه بصره. فعاد إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم وبشروه بحياة يوسف وسلامة أخيه، ثم أخرجوا قميص يوسف ووضعوه على وجهه فارتد إليه بصره، وتوجه يوسف عليه السلام إلى الله يشكره على نعمه العظيمة.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
سيدنا أيوب هو رمز من رموز الصبر، وبه يضرب المثل: فإذا زاد صبر أحد قال صبرت صبر أيوب. وقد كان سيدنا أيوب عليه السلام في قومه وأهله كثير المال، وكان لديه أنعام كثيرة، وله من الأراضي مساحات متسعة من الصعب الوصول لنهاية لها، كما كان له من العبيد الكثير ومن الأولاد والأهل ما يعين على كل صعب، ومن الأحفاد عدد غير قليل. ولكن الله ابتلاه في هذا كله فزال عنه، وابتلي في جسده بكل أنواع البلاء فصبر وتحمل. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على عبده أيوب في قرآنه الكريم، فقال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي دائم العودة إلى الله بالذكر والشكر والصبر. لقد كان سيدنا أيوب عليه السلام متصدقا كريما، لا يبخل بماله على الفقراء والمحتاجين، فكان يعطي السائل والمحروم شكرا لله على ما أنعم عليه من كثير العطاء. وكان يسعى بين الناس بالخير فيقدم النصيحة ويصلح بين المتخاصمين. وفي يوم كان يمشي فوجد رجلين، أحدهما يقول: والله قد أعطيتك 100 دينار ولم تردها. والآخر يقول: والله لقد رددتها لك. فأخرج أيوب عليه السلام من ماله 100 دينار وفض الخلاف بينهما. ولما سأله الناس: لماذا فعلت ذلك؟ قال: إني أكره أن يحلف الناس بالله في خصوماتهم. وأراد الله أن يختبر أيوب عليه السلام، وهل سيكون صابرا إذا نزل البلاء كما كان شاكرا على العطاء؟ لقد أراد الله أن يمتحن هذا العبد الصالح في ماله وأهله وجسمه، فضاع ماله وأصبح فقيرا، وفقد أهله إلا زوجته، وبدأ يعرف معنى الوحدة، ومرض جسمه مرضا عظيما كان يتألم له كثير الألم، وطال مرضه وبلاؤه، وهجره الناس، وأصبح يقضي أيامه كلها مع المرض والحزن. ورغم ذلك لم ينس الصبر، كان صبره متفوقا على بلائه. وقد جاء الشيطان يوسوس لأيوب عليه السلام قائلا له: يا أيوب، هذا الألم بسبب مس مني، ولو أنك توقفت عن الصبر يوما واحدا لذهب عنك الألم وشفيت. فجلس أيوب عليه السلام غاضبا، لأن الشيطان تجرأ عليه وتصور أنه يمكن أن يغريه مستغلا وحدته وأساه ومرضه، فخرج إلى الجبال يدعو ربه ويشكو له جرأة الشيطان وتصوره أنه يستطيع أن يغويه مستغلا وحدته وأساه ومرضه. فأمره الله تعالى أن يستحم في عين من عيون المياه في الجبل، وأمره أن يشرب من مائها. أسرع أيوب واغتسل وشرب، ولم يكد يشرب آخر جرعة حتى أحس أنه شفي فجأة وذهب عنه الألم، كما وهب الله لأيوب عليه السلام أهله ومثلهم معه رحمة من عنده سبحانه، ووهبه الله أيضا أضعاف ثروته كرما من عنده، فلم يعد أيوب فقيرا، وازداد أيوب عليه السلام شكرا لربه، وازداد المؤمنون بالله إيمانا، وتأكد الجميع أن الصبر هو طريق الصالحين الشاكرين.
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
أرسل الله تبارك وتعالى عبده يونس نبيا ورسولا إلى أهل نينوى بالعراق ليدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام وليعبدوا الله وحده لا شريك له، فذهب إليهم ليبلغهم رسالة ربهم، ولكن أهل نينوى أصروا على كفرهم وكذبوه ولم يستجيبوا لدعوته. ظل نبي الله يونس بين قومه صابرا على الأذى يذكرهم ويعظهم ويشرح لهم طريق الهداية، ثم حذرهم من العذاب وأنه سوف يأتيهم بعد 3 أيام إن لم يؤمنوا به ويتبعوا دين الإسلام، ولكنه لم يلق منهم إلا عنادا وإصرارا على كفرهم. ولما يأس نبي الله يونس من عناد قومه وعدم إيمانهم خرج مغاضبا لهم لكفرهم قبل أن يأمره الله تعالى بالخروج، وظن أن الله تعالى لن يؤاخذه على هذا الخروج وتركه لأهل هذه القرية وهجره لهم قبل أن يأمره الله تبارك وتعالى. حين خرج نبي الله يونس وترك أهل القرية اقترب العذاب من قومه في الصباح، وظهرت السحب السوداء في السماء وثار الدخان الكثيف، وعندما تأكد القوم أن الهلاك والعذاب واقع بهم طلبوا يونس عليه السلام فلم يجدوه، وألهمهم الله التوبة فآمنوا بالله وبرسوله يونس. أمضى نبي الله يونس عليه السلام الأيام 3 بعيدا عن قومه، لا يدري بأنهم قد آمنوا وتابوا إلى الله عز وجل، لذلك ظل ينتظر تنفيذ وعد الله في قومه بعذابهم. وعند عودته إلى قومه بعد الأيام 3 فوجئ بأنهم آمنين سالمين، فغضب غضبا شديدا لأنه اعتقد أن قومه سيظنونه كاذبا وسوف يقتلونه، لأن جزاء الكاذب عند قومه هو القتل في الحال، لذلك تركهم وفر هاربا حتى لا يجد نفسه قتيلا بين قومه. وصل نبي الله يونس إلى شاطئ البحر فوجد قوما في سفينة، فطلب من أهلها أن يركب معهم فأركبوه وسارت بهم السفينة. وعندما أصبحوا في وسط البحر جاءت رياح شديدة وهاج البحر وكاد الجميع أن يتعرض للغرق. عند ذلك قال من في السفينة: إن عدد الركاب أصبح كثيرا ويجب علينا أن نلقي بواحد منا في البحر لينجو الباقون، ولذلك سنجري القرعة ومن يقع عليه السهم سنلقيه في البحر. ثم أجريت القرعة فوقع السهم على نبي الله يونس، فلم يسمحوا لأنفسهم أن يلقوه في البحر، ولما أعادوا القرعة مرة ثانية وثالثة وقعت عليه أيضا، فما كان من يونس عليه السلام إلا أن ألقى بنفسه في البحر المظلم، فأرسل الله تعالى له حوتا عظيما ابتلعه، فدخل يونس عليه السلام إلى بطن الحوت ومعه عناية الله عز وجل، فلم يضره الحوت ولم يجرح. أخذ نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يدعو الله عز وجل ويستغفره ويسبحه قائلا ما ورد في القرآن الكريم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
فأخرجه الله من بطن الحوت بقدرته وغطى جسمه بورق القرع ليمنع الذباب أن يسقط عليه ويصيبه بأذى. ثم عاد سيدنا يونس عليه السلام إلى قومه بعد أن علم أن ما أصابه قد حدث ابتلاء له بسبب استعجاله وخروجه عن قومه الذين أرسل إليهم بدون إذن من الله تعالى. ولما وصل إلى قومه وجدهم مؤمنين بالله تائبين إليه وفي انتظار عودته ليسمعوا أوامره ويتبعوا طريق الهدى. ففرح سيدنا يونس عليه السلام بإيمانهم وباستقبالهم وظل معهم يعلمهم ويرشدهم إلى طريق الخير حتى توفاه الله تعالى.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
دعا سيدنا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه الذرية الصالحة فاستجاب الله له ورزقه بيحيى عليه السلام الذي شهد الحق عز وجل له أنه لم يجعل له من قبل شبيها ولا مثيلا.
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
وقد ولد يحيى عليه السلام فجاءت طفولته غريبة عن دنيا الأطفال حيث كان معظم الأطفال يلهون ويلعبون ويتسلون بتعذيب الحيوانات، أما هو فكان جادا طوال الوقت ويطعم الحيوانات والطيور من طعامه رحمة بها وحنانا عليها، ويبقى هو أوقاتا طويلة بغير طعام أو يأكل من ثمار الشجر. وكلما كبر يحيى عليه السلام في السن زاد النور في وجهه وامتلأ قلبه بالحكمة وحب الله والمعرفة والسلام، وكان أعلم الناس وأشدهم حكمة في زمانه، فقد رزقه الله الإقبال على العلم والقضاء بين الناس وهو صبي، ولم يكن هناك من يكره يحيى عليه السلام أو يتمنى له الضرر، فقد كان محبوبا لحنانه وزكاته وتقواه وعلمه وفضله. ثم زاد يحيى عليه السلام على ذلك بالعبادة، وكان إذا وقف بين الناس ليدعوهم إلى الله أبكاهم من الحب والخشوع، وأثر في قلوبهم بصدق الكلمات. فقد جاء صباح يوم خرج فيه يحيى عليه السلام على الناس الذي امتلأ المسجد بهم، ووقف أمامهم وبدأ يتحدث فقال: إن الله عز وجل أمرني بكلمات أعمل بها وآمركم أن تعملوا بها، أن تعبدوا الله وحده بلا شريك، فمن أشرك بالله وعبد غيره فهو مثل عبد اشتراه سيده فراح يعمل لسيد غير سيده الذي اشتراه ودفع ثمنه، أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ وآمركم بالصلاة، لأن الله ينظر إلى عبده وهو يصلي ما لم يلتفت عن صلاته، فإذا صليتم فاخشعوا. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه مسك جميل الرائحة، كلما سار هذا الرجل فاحت منه رائحة المسك المعطر. وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل طارده أعداؤه فأسرع لحصن منيع فأغلقه عليه، وأعظم الحصون ذكر الله، ولا نجاة بغير هذا الحصن. وظل يحيى عليه السلام يدعو قومه لعبادة الله حتى توفاه الله وهو في عمر الشباب.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
كانت زوجة عمران امرأة صالحة ولكنها كانت لا تلد فدعت الله تعالى أن يرزقها ولدا ونذرت أن تجعله متفرغا للعبادة فاستجاب الله دعاءها وشاء أن تلد أنثى فسمتها أمها مريم وطلبت من الله أن يبعد عنها الشيطان كبرت مريم وكانت مثالا للعبادة والتقوى وفي يوم جاءها جبريل عليه السلام على صورة بشر وطمأنها بأنه رسول من الله جاء ليهب لها طفلا ونفخ جبريل في شق ثوب مريم فحملت وامتلأ قلب مريم بالحزن حتى ولدت ورأت طفلها ثم استسلمت للنوم وعندما استيقظت ومشت لاحظ الناس أنها تحمل طفلا وتضمه لصدرها وتمشي به فجاء كهنة اليهود يسألونها ابن من هذا يا مريم؟ فأشارت بيدها لعيسى فنطق بإرادة الله وأخبرهم بأنه عبد الله وقد جعله نبيا
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
فامتلأت وجوه الكهنة بالدهشة كبر عيسى عليه السلام واختاره الله تعالى نبيا وأنزل عليه الإنجيل فذهب يدعو يهود بني إسرائيل إلى الإيمان بالله وحده حتى يرضى الله عنهم لكنهم لم يعملوا بنصيحته وعاندوه وكذبوه ولم يناصره إلا مجموعة قليلة آمنوا به وهم الحواريون كانوا يلتفون حوله ويتعلمون منه وكان كلما ازداد عناد بني إسرائيل وكفرهم أنزل الله تعالى على نبيه معجزات تؤكد أنه نبي من عند الله وليس مثل أي بشر فكان يمسك بيده قبضة من الطين ويشكلها في هيئة طير وينفخ فيها فتطير بأمر الله وكان أهل زمانه يفتخرون بمهارتهم في الطب فأعطاه الله تعالى معجزة الشفاء فكان إذا وضع يده على مريض شفي بأمر الله ورغم كل هذه المعجزات ظل بنو إسرائيل على الكفر والعناد لكن نبي الله عيسى عليه السلام ظل يدعو حتى آمن الكثير به وزاد أنصاره وازداد اليهود عنادا وكفروا به وذهبوا للملك وحرضوه عليه وقالوا له إن عيسى يطمع أن يصبح هو الملك وسيأخذ الملك منك في أقرب وقت فاغتاظ الملك وأمرهم أن يحضروه ليقتله ولما بلغ عيسى عليه السلام أن اليهود يريدون قتله خرج على أصحابه وسألهم من منكم مستعد أن يلقي الله عليه شبهي فيصلب بدلا مني ويكون معي في الجنة؟ قام شاب فنزل عليه شبه عيسى ورفع الله عيسى عليه السلام أمام أعين الحواريين إلى السماء وجاء اليهود وأخذوا شبيه عيسى وقتلوه ثم صلبوه ظنا منهم أنه عيسى عليه السلام ولا يزال عيسى عليه السلام حيا ويدل على ذلك أحاديث كثيرة صحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين